الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كنا قد وقفنا عند الفصل 11 من كتاب الفرق واهم اسباب نشأة الفرق. قال مصنفه: تمهيد ثم الاسباب العامه للتفرق. بدأ بالتمهيد في قوله عند التفرق في عصرنا الحاضر، قال: سبق أن عرفنا نهي الدين عن التفرق، وذكرنا الأدلة من القرآن من القرآن الكريم ومن السنة النبوية على ذلك، كما تبين لنا كذلك الخطر الذي يكمن في طريق الأمة الإسلامية والذي يعوقها عن الوصول إلى الغاية التي أمرهم الله عز وجل بها، وكيف أنهم حينما يتفرقون ويصبحون أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، يصبحون أمة ضعيفة لا قيمة لها، كما هي سنة الله في الذين خلوا من قبل، ويجري عليهم نفس المصير الذي جرى على الأمم قبله، لأنه لا نجاة ولا عزة إلا بالتمسك بالإسلام الذي رفع الله به أقواما قبلوه، وأذل به آخرين استكبروا عنه، وأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الشقاء إلى السعادة، ومن الجهل إلى العلم، وعاش الناس في ظلاله عيشة في منتهى السعادة. وقد مضت تلك الأيام غرة في جبين الدهر. طب الغرة هنا بمعنى ايه؟ البياض بقى ولا نعم؟ اي نعم، لانه لو شكلها قرناها غرة هتبقى مش هتنسي. اي نعم، لان الغرة الغفلة. وقد مضت تلك الأيام غرة في جبين الدهر، ولسان حال المسلمين اليوم يقول: وود بجدع الأنف لو عاد عهدها، وعاد له فيها مصيف ومربع. والمصيف طبعا مكان الإقامة في الصيف، والمربع اللي هو في الربيع. نعم، مش في المصايف. لا، مش المصايف دي مصايف. أظن الود هنا أو الود ده بمعنى لو كان بود، يعني بود هنا أو تمنيت أو من باب وددت. وددت تمنيت، أردت أحببت. وطبعا الجدع القطع، جدع الأنف قطع. قال: تنكر للإسلام كثير ممن يتظاهر به ويزعم أنه يسير على نهجه. تنكر للإسلام كثير ممن يتظاهر به ويزعم أنه يسير على نهجه، ألحق بالمسلمين الذل بعد ذلك العز الذي غمر شرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها، وكان هؤلاء أشد على الإسلام والمسلمين من أعدائه الظاهرين. اللي هو طبعا هذا كلام مهم في يعني الحرب الداخلية، الحرب الداخلية الذي تجد مثلا يعني غربي مسلم، يعني مش غرب أقول غربي مسلم، يعني هو صورة مسلم، لكن هو تربيته ليست على طراز الإسلام. ولذكر هنا: تنكر للإسلام كثير. هو مسلم أو باسم الإسلام أخذ يعادي في الإسلام ويخرب في الإسلام باسم الإسلام، ولذا قال: كان هؤلاء أشد على الإسلام والمسلمين من أعدائه الظاهرين. طبعا هنا مكمن الخطورة واضح. حين أعرضوا عن تعاليم الإسلام، المشرقة، وصاروا صعاليق يستجدون موائد الشرق والغرب القذرة، وعملوا ليلا ونهارا وسرا وإعلانا على إضعاف المسلمين وتشكيكهم في دينهم وتشتيت أمرهم. وأظن هذا واضح بلسان الحال والمقال من كثير من الفئات. وقد ساعدهم على ذلك أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر، وقد ساعدهم على ذلك أعداء الإسلام الذين يتربصون به الدوائر. كنت ذكرت في خطبة الجمعة الماضية يعني لقطة عن لويس التاسع اللي هو سعد الحملة الفرنسية على مصر، وطبعا ذكر كلاما دونه بأنه بعجزهم التام عن نصرتهم عن هزيمة المسلمين أي سلاح مهما كانت قوته. فشاوروا سين جيم كيف الحل، قال ما يمكن يكون ننتصر على المسلمين إلا بطريق آخر، نفكر في ذلك الآخر وإن كان هذا الطريق على المدى الطويل ومدى البعيد. وكانت ثمرة هذا السينات والجيميات والجيمات الأسئلة والأجوبة أنهم لن يتحقق هذا إلا بتخلي المسلمين عن دينه. فاستغرب هذا الكلام وقال وهل يتخلى المسلم عن دينه؟ قال نعم. وهل نستطيع؟ قال نستطيع. ودون ما اقترحه وصاروا عليه حتى الآن قلب المكر والخديعة وأظهار الحب لهم، وهذا واضح. والأخطر منه وجودا وهو ظاهر كما هو الحال، وبتربية كوادرهم على ما نحب ونريد، حتى إذا ما أصبحوا أصحاب كلمة في أوطانهم تكون لنا الكلمة عليهم. ما هو خلاص وممكنون، أصبحوا إيه؟ خلاص أصبحوا الأداة التي يتحركون بها. والأجل ذلك تجد أنت الآن أصبح الأمور واضحة. والأخطر أنه بكلامك باللسان، يعني هو إيه بسمك باللسان، ذهب إلى هناك غسلوه ونشروه وكهوه كويس وبعدين أرسلوه، خلاص خربوه، هم خربوه، فككوا خلال العقل السليم خلال الفطرة، ثم ذهبوا به إلى بلدهم يتكلم بلسان الدين ولسانه لسان حال الدين، وهكذا يتبعه الهمج الذين يصرفون عن دينهم. قال وقد ساعدهم على ذلك أعداء الإسلام الذين يتربصون بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. ولما يعم الغضب وينزل الغضب على أهل الكفر والإلحاد لا شك أن الأحفاد هؤلاء يدخلون، لأنهم حتما من المغضوب عليهم، حتما من المغضوب عليهم. وذلك حديث أبو هريرة عند مسلم، وإذا أبغض الله عبدا ها الشطر الثاني دعا جبريل يا جبريل إني أبغض فلان فأبغضه فأبغضه، ثم يسأل أهل السماء وهكذا في أهل الأرض، ثم يضع له البغضاء تضع له البغضاء في الأرض. والذين يمدونهم بكل ما لديهم من التشجيع المادي والمعنوي فإذا بهم يتحولون إلى وحوش وتباع ضارية لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لقد ترد هؤلاء على موئد الكفر على موئد الكفرة ودرسوا في مدارسهم وأتقنوا مناهجهم ثم أظهروا أنفسهم أبطالا فاتحين واتخذوا لأنفسهم شعارات براقة خادعة، وهم ما بين ثوري اشتراكي شيوعي البعثي زنديق حافظ. والزنديق طبعا أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أو رأس مالي جشع حقود حسود، أو ما سني أينما يوجه لا يأتي بخير. فابتلي المسلمون بهم أشد البلاء وتوالت عليهم المحن. شوف ابتلي المسلمون صحيح. ولما كانت يعني بص يا اخواني ما خرف الدين الا الشهادات صحيح، الشهادات وهذا الحكم بالغالب، وإلا فيهم الفضلاء لأنه يحاربون ويغبون عن هذا الدين. شهادة من فرنسا ثم مع شهادة مش عارف من فين من قسطنطينية وحكذا بقى الشهادات. الأستاذ الدكتور يبدأ الأستاذ الدكتور يخرف في الدين وتكلم باسم الشهادة لا باسم الدين، وليتهم بحثوا في ظل الشهادة وإنما أخذوها تصنيفا دنيويا يتعالوا به ويخربون في هذا الدين. فابتلي المسلمون به أشد البلاء، وكأن العلم لا يؤخذ إلا عن طريق أصحاب الشهادات هذه زعموا. وتوالت عليهم المحن وظهر الإلحاد وتفرقت بسببهم الكلمة وظهر قرن الشر وفشت الدعارة علانية وصار المتمسكون بدينهم غرباء. وبعد تلك المحن كلها مما لا يمكن وصفه امتن الله عز وجل على المؤمنين وظهرت دواجر صحوة يتمنى كل مسلم أن تتم بخير، مع الخوف الشديد أن توجه تلك الصحوات وجهة في غير مسارها الصحيح فتنتكس الأمة انتكاسة ربما لا تقوم لها قائمة. لا سمح الله إذا نجح هؤلاء الإنقلابيون على كل شيء حتى على دينهم ورسالة نبيهم، لأنهم يريدون قلب كل شيء وتحويل كل معتقد إلى معتقداتهم الفاسدة ثم السير بهم إلى تلك السبل التي تربوا عليها وهي السبل التي حذرنا الله من سلوكها. كأنه يشير إلى سورة يوسف حديث عبد الله بن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حديث عبد الله مسعود خطا سبق هذا الحديث ضمن صفحة 43 أظن، ثم خط خطوطا على اليمين وخطوطا على شمال خطوطا عن شمال، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان، سبل متفرقة على رأس كل سبيل. تمام، سبل متفرقة على رأس كل سبيل، يعني ده تجد برضو لا حكمة، يعني كل الطريق على شياطين، عديت من الأول هتلاقي اللي في النص هتلاقي اللي في الآخر. الأول زغلال لك، الثاني مسكك، اقتنعت انت بالأخير، صحيح؟ وهذا سبل الشياطين دايما، وينص على الله عز وجل في الأعراف وفي غيرها من الآيات في الحوارات مع الشيطان من على اليمين والشمال فوق وتحت مش هيسيبه، لازم ايه؟ إلا باستثناء بيئة واحدة نص عليها في الحديث، قال تعالى إلا عبادك منهم. نعم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. إن المتتبع لنشاط هؤلاء ودوافعهم تنكشف له اللعب السياسية والاجتماعية الخطيرة التي تدفع بأتباعها من ظهورهم إلى حيث لا يدرون ومن حيث لا تمكنهم من معرفة ما هم واردون عليه. قد أحاطوهم بصراخ وعويل أفقدوهم حتى مجرد اللحظة التي يفكرون فيها، وبخبث ودهاء تضافرت جهودهم، يصدق بعضها بعضا، الجريدة والمجلة والكتاب والتلفزيون والإذاعة وإعلانات الشوارع وندوات المجالس ونثر ونظم وتمثيليات وفكاهات، فأحاطوهم من كل جهة ودخلوا معهم في كل مجال من مجالات الحياة. طبعا لا شك هذه سبل، سبل شياطين، وتجد كل سبيل من هذه السبل يذمر لها ويطبل لها من يتكلم بلسان الدين، صحيح، ويلهث بلسان الدين. وجعلوهم لا يفكرون إلا فيه وفي تنفيذ دعاياتهم. طبعا تلاحظون هذا الكلام ليس بعيدا عما ذكرته باختصار عن لويس التاسع سيدهم الأكبر. وجعلوهم لا يفكرون إلا فيهم وفي تنفيذ دعاياتهم في كل وقت، وهم يمشون أو على مكاتبهم أو في بيوتهم أو في اجتماعاتهم أو في انفرادهم، حتى أخذوا منهم كل أوقاتهم وخدعوهم عن كل ما يمت إلى تدبر أمرهم، فأصبحوا فريسة سهلة لا حراك بها. ما الحركة يعني؟ لا حراك بها أمام هؤلاء سراق عقول البشر. شوف التعبير. سراق عقول البشر الذين يصطادون في الماء العكر. قد دخلوا في المجتمعات المحافظة على سلامة عقيدتها كما تدخل الجراثيم. من ضمن الماء العكر ذا كان يفكرني ب يعني المغالاة في الدعاء في القيام وحب انه يصور يقول لك انا عاد نص ساعه يدعو انا عاد ساعه ويقول لك عاد ثلاث اربع ساعه وانا عاد مش عارف خمس دقائق بس صحيح والامور بدات تاخد ايه تاخد سبيل الى الشهر. فكان يقول ايه اللهم عليك بمن يصطادون في الماء العكر تمام. طبعا ايه اخذ شوف خلاص ده هو مش لاقي حاجه يعني خلاص ترك المقصود كله مش بدا ايه يتكلم بقى عليك والذي يصطاد في الماء العكر اصلا مش ها قال فأصبح الكثير من شباب الأمة الإسلامية إلا من رحم الله عقولهم معهم وأيديهم تكتب عنهم وتمجدهم وأرجلهم تمشي إلى مجالسهم وألسنتهم تنطق بدعاياتهم وأكاذيبهم وحيلهم. كل ده ليه؟ فقال أصبح الكثير من شباب. لماذا؟ ما السبب؟ مفيش. أحسنت شيخ مات إنه أبيض وده حل دايما الايه الفارس ينساق وحيث يساق خلاص سهل المنال. قال ولا شك أن ثمن ذلك كله تفرق الكلمة فتشتت الآراء تحت غطاء إصلاح وتقدم الأمة تحت غطاء إصلاح وتقدم الأمة. الإصلاح والمدنية والحضارة ما هذه مشكلة ولكن بشرط الدين تمام. لكيش بقول لك فحيثما المصلحة فسام وجه الله ده مجنون موجود تمام. حيثما المصلحة فسام وجه فسمى شرع الله مجنون مقبول لكنه مسموع لكنه ايه مسموع واللي بيسمع له اكابر مثله وهو عشان كبير يسمع له الهمج الرعاع فتنتشر البليه. ائت بقى وانت معك البراهين تحفظ القران وسنه النبي وما عليه السلف والخلق ومع ذلك انت من هو من شفتوا مكمل خطوره فين. فكان انك تويش في محلها وتقصدك أنا على أعلى درجة صحيح؟ نعم. لكن الله يعز من أعز دين. قال والوصول إلى التطور والتجديد أو غير ذلك من الأكاذيب. التطور والتجديد بقى الخطاب الديني والتجديد وإيش الأوضاع عندنا اسمعها طبعا ده جندوا كل أولئك لهدف واحد جندوا. الكلمة هنا مش بعيد ده وكأنه يعني وإن لم يذكرها الرجل فهو الشيء يعني ماشي على حذر القذر بالقذر. جندوا كل أولئك لهدف واحد هو محاربة الدين محاربة الدين والعادات الإسلامية. حتى لو عادة إسلامية يتقال لها عادة جاهلية لأنها تخالف الايه التطور الديني والخطاب الديني وإيش مش عارف الأشياء هذا. وتفكيك الروابط المتينة التي بناها الإسلام والتي تقف دون رغباتهم الجنسية والاجتماعية والسياسية والثقافية. وجندوهم كذلك لقطع أوصال الأمة وإلقاء بذور الشقاق بينهم على طريقة فرق كسر. ودربوهم على طريقة إلصاق التهم بالآخرين من أهل الحق وتشويه سمعته. ثم ألقوا بينهم مختلف الآراء الفكرية شغل الأمة بها. أظن طبعا ده عينها الآن شذوذ الأقوال والأشياء المنثورة في الأشياء في الوهيات والأباطيل وإضرابها وتبقى يقول لك إيه بومبة إعلامية. والمجتمع مجتمع ضايع أقل شيء الكل يقود ويجوا تبقى حكايات الشوارع والطرقات والعمل إلى آخره. وده يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ الضياع، الضياع الموجود في الأمة. لأن لو في وزن في الأمة كان أي سبيل منها لو استفها لن ينتفت إليه، وعندئذ لا تذكر الشر فيندثر، كما دائما كان ينطق بها شيخنا رحمه الله شيخ صفا طول الدين. كان دائما يذكر هذه الكلمة، لكن بيدل على الوهن الموجود في الأمة. طبعا أي شيء يثار استغلوا هذا الموضوع، من سفلة الجرائد اللي تتحرك بأموال النصارى وأموال أهل الغرب وأموال الكفرة والملحدين وأموال الروافد ويطعنون في ديوتها فرقع إعلامية ما بمبالغة نتأسف، إحنا أسفين. لكن هو عمل إيه؟ وهذه مش سهلة، هذه مش سهلة، لا موجود. وأظن إخواني يشيرون مع من يعني يتحاكى معكم، أظن هذه أشياء ملحوظة ملحوظة. الكبير والصغير والمتعلم والجاهل كله بيتكلم بنفس الأساليب، لكن هو عمل لها أثر مش لها أثر. صحيح. وسمعنا التخلفات ده كتير، والفتاوى كترت عليها، والأوضاع وضعت انتشرت. هذا ثم انك ترى الاشياء التي تفكرون فيها، يعني سبحان الله، يعني كلمة هذا الرجل الخبيث الكافر المجرم هذا اقول لك على المدى البعيد، يخطط على المدى يثيرها، يضربها ويثيرها، ثم بعد شهور سنين يضربها مرة ثانية، وهكذا. وإلا الكلام اللي حصل الآن ما كان في مؤتمر بكين سلفا، ومين اللي أخمده؟ رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، شدة الحق أخمده. لكن طبعا هو أخمده ومات، وهؤلاء الخبثاء إن كان سيدهم مات لكن أحفادهم يموتوا، ومشينا على نفس التقصير مرة تلو الأخرى، حتى ولقيت فيه هو في الإيه؟ في الضرب، ضربه بالختان حاجة الهوجة سكت، ضرب الختان كله حسوا بعد كده إيه؟ انتهى، بقت مش من الدين، والحجاب قاتل أيضا هيكون مش من الدين، واللحية قاتل هذا مش يبقى من الدين، تمام؟ وبعد كده اللبس مش مطلوب للنساء، يمشوا عراية في الشوارع، برضه ما عاد مفيش مشكلة، وهكذا، صحيح؟ وهكذا، وهكذا. لكن أين هم من الله الملك؟ قال ولم يفلحوا في شيء مثلما أفلحوا في تفريق كلمة المسلمين وإشاعة الفرقة والعداوة بينهم وبغي بعضهم على بعض والتفنن في اللمز ورفع الشعارات. وهذا ما يفسره لنا ولعهم بقيام الأحزاب المتناقضة في الآراء لإلهاء الناس عن مراقبة ما يقومون به، ونتج عن ذلك استحكام الفرقة ولجوء الأحزاب والجماعات المتصارعة وإفساح المجال واسعا لكل طامع في تفتيت الأمة. وإفساح المجال واسعا لكل طامع في تفتيت الأمة. أحد الزملاء يعني وكان يجلس معنا في مجلس الشيخ نباز رحمه الله في الرياض الديرة، ما كان طولته بعلاقة على قبل هذا، لكن يعني إيه احتكاك كان خفيف في الرياض. ثم كان اسمه أمجد، لأن حسبه نشيطا في العلم، وكان الشبعي بطريقة طبعا كما تعلمون الفضائيات دلوقتي كل واحد له صاحب له صديق بياخده إيه الفضائيات، وانت طبعا بتسمع كل يوم والتاني ضغطك بيرتفع كده في السكر، ها، وكل يتكلم باسم العلم وراه كتابين يبدأ إيه يفكر بقى ان هو بقى علامه ويتكلم ويغلط في الاخر ويفتي ويكلم، والهكس اللي احنا بنشوف نسمع دلوقتي التهريب والتهريب والهرج اللي احنا بنراه. فعلى كل حال الشدعي الى في مجلس كان مع في قناه دريم، وده الحوار طبعا اللي جابوا المفروض هينسجم مع الايه مع القعده البيزنطيه اللي انت عارفها، لكن الأخ كان يعني على تربية عالية وتكلم بلسان السالفين وبلسان القرآن وسنة النبي، طبعا حصل تبذر وتذمر الكلام ده. هذا يعني ايه حكى لي في معرض القرن الاخير هذا، وكانت هي المره والله هتحب تيجي خلاص الكلام، يعني هتحب تيجي هنا مرحبا اللي احنا المطلوب تقول، والا احنا اسفين الطريقه الوهابيه دي ما احنا مش عايزين تمام. يبقى اصبح المجال يفتح للناس اللي جايه من تحت الكوبري، والناس اللي هي الفضلاء اللي تربع مثل القران والسنه لسنا في حاجه الى اللي يخرب مرحبا به، اما الذي يصلح ولو حتى على القران وسنه النبي لا يريد هذا ان يتفشى، لكن رغما عن انفهم لابد ان يتفشى بهم او بغيرهم، فالله عز وجل لا يعبده شيء. قال وافتاح المجال واسعا لكل طالب في تفتيت الامه الذين هم كالجسد الواحد، انهم يلهثون لاستبعاد عقول الناس باي ثمن كان، حتى ولو كان تفرقة أهل البيت الواحد ما دام ذلك يحقق لهم مصالحهم ويجعلهم قادة للقطعان الذين يتبعونهم بغير تدبر ولا روية، منخدعين بزخارف أقوال أولئك الذين فسدت فطرهم. شوف الكلمة اللحن في الكلام وشقشقة اللسان. بزخارف أقوال أولئك الذين فسدت فطرهم وانتكست مفاهيمهم حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا والباطل حقا والحق باطلا. عقاب من الله لهم لانحرافهم عن النهج الرباني وعن الصراط المستقيم والسبيل المبين إلى سبل وشبهات على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما تقدم بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا المثل في الحديث الثالث عنه، وكذا تقدم تخريجه أي في صفحة 41 إذا نظر، والحديث الثالث طبعا من حديث ابن مسعود صفحة 41 اعزوها إلى صفحة 41، يعني اكتب هنا صفحة 41. قال وبالبحث عن أسباب تفرق الأمة الإسلامية قديما وحديثا يتضح أن أسبابا عديدة عملت مجتمعة على ذلك التفرق، بعضها معلن وبعضها خفي، وهذا لا يمنع أنه قد يوجد لكل طائفة من العوامل ما لا توجد عند الطوائف الأخرى. ولهذا فإنه من الإطالة البحث عن الأسباب التي أدت إلى خروج كل طائفة من الطوائف التي يموج بها العالم الإسلامي، وتفصيل ذلك والتوسع في كل طائفة على حدة ودراسة تلك الأسباب والمقارنة بينها وبين الأسباب للطوائف الأخرى، هذا يحتاج إلى دراسة خاصة تبدأ بذكر ما جرى بين المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحداث، مرورا ببيان الخلاف الحاد الذي أنتجه أمر الخلافة لمن تكون وكيف تمت في عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومواقف الناس منها، ثم بيان ما حصل من ابن سبأ من مؤامرات ومواقف خبيثة أدت إلى ارتكاب جريمة مروعة في عصر الصحابة، وهي قتل الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه علانية، وما أعقب ذلك من مواجهة حربية بين علي رضي الله عنه وطلحة والزبير ومن معهما في معركة الجمل بتأثير أعداء الله السرئية. صلح الكلمة السرئية. ثم امتداد الفتنة بصورة شاملة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. أخبرني منذ أسبوعين أحد إخواني الفضلاء عن كلب هنا من كلاب مدينة بلبيل يشتم معاوية بما لم يشتم به اليهودي ولا النصراني، وهذا ينتمي إلى حزب من الأحزاب السياسية التي تزعم أنها تدافع عن الأمة. ثم امتداد الفتنة بصورة شاملة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في معركة صفين، وما نتج عنها بعد ذلك من أمر التحكيم الذي شطر جيش علي رضي الله عنه إلى حزبين متضادين هما الخوارج والشيعة. فما حدثوا هؤلاء من أفكار نسبوها إلى الدين الإسلامي بعد ذلك. ودي نقطة نحتاجها بعدين من أحداث هؤلاء من أفكار نسبوها. الكلمة دي تعني إيه؟ إن ليست من الدين يعني فكر مجرد خزعبلة أتوا بها ونسبوها وتكلموا بلسان الدين فأحداثت ما أحدثت. وتلك الأحداث كانت بمثابة مرض ألم بجسم الأمة أفقده الكثير من المناعة، فظهرت دوادر أمراض كثيرة فيه، فبزغ قرن الشيطان عند ذلك، وتوالت المصائب وأسباب التفرق المتعدد الأشكال، فظهرت العصبيات البغيضة والقوميات المتصارعة والرغبة بالسيطرة والزعامة، وتفاوتت المفاهيم، فظهرت المذاهب الفكرية للفرق المختلفة من خوارج ومعتزلة وقدرية ومرجئة وشيعة إلى آخره، فأسسوا الآراء التي فرقت المسلمين وغدوها بتأويلات فاسدة اتباعا لأهوائهم. ممكن تغذوها بالتأويلات الفاسدة اتباعا لأهوائهم. وظهر الغلو الممقوت نتيجة لتمجيد كل طائفة لآرائها ولرجالها، وقوية الرغبة لدى كل طائفة للاستقلال بأتباعها. ثم جاء دور التلاعب بالنفوس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ركزوا معي في اللفظ هذه. وجرت كل طائفة مفاهيم تلك النصوص إلى ما يوافق ما أسست. وجرت يعني يقول يا أجرت صحيح؟ أو جرت يعني حاجة من اثنين، إما تكون جرت أو إيه؟ أو أجرت. أما الجرت كده مش هت يبقى إما تكون جرت هكذا أو إن أجر كل طائفة أو أجرت. إما تكون جرت أو أجرت. وجرت كل طائفة مفاهيم تلك النصوص إلى ما يوافق ما أسسته من مفاهيم سقيمة وعقائد خاطئة، فاختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولئن كانت دراسة كل تلك الأمور بالتفصيل والتوسع غير واردة هنا لما قدمناه سابقا، فإنه يمكن الاقتصار والإشارة إلى أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك التفرق الحاصل عالم الإسلامي بصورة إجمالية عامة، سواء كان ذلك في الزمن القديم أو في الأزمان التي جاءت بعده. هذه المقدمة الأولى التي أشار إليها بكلام إذا أردنا أن نربطه بنصوص ربطناه ولطال الكلام، لكن هذه ما زلنا في المقدمة، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله تعالى في الكلام بقى الرسمي عن أصل هذا الكتاب. أما في الفقرة الثانية من هذا الفصل الأسباب العامة التي أدت إلى نشأة الفرق، قال: وجود علماء انحرفت عقائدهم. طلحة سماهم إيه؟ علماء. سماهم علماء. وجود علماء انحرفت عقائدهم على رأس كل طائفة منهم مرضته أسهموا بتثبيت الفرقة بين المسلمين. طبعا التعبير هنا قوي، يعني شوف المرض يعني طغى وجاوز الحد، ودي نقطة مهمة، لأن إخواني ما من عالم ولا إلا وله كبوة وكبوات، لكن حاله إيه؟ على أصل ثابت، حاله على أصل مستقيم، يجتهد ويتكلم لأجل نصرة الدين، فإذا ما أخطأ
فله عذره وله حظ بالشرع، لكن يلوي النصوص لأجل هواه أو لأجل شيء من وراء هذا الكلام، يبقى هذا كلام خطير. تمام، إن هذه الكلمة نحتاجها عندما نتكلم عند الفرق في شيء سائق نتكلم فيه وشيء غير سائق بالمرة، تقول له من أين لك هذا؟ صحيح؟ من أين لك هذا؟ الباب مفتوح في الإسلام ولا رهبانية فيه، من شاء أن يتعلم وأن يتثقف وأن يتفقه فليدخل فليشمر وليدخل بالأصول والضوابط. لا كل أحد يتكلم ويتكلم باسم الدين، صحيح؟ السياسي اللي هو يعني خاص السياسات إلى آخره وليس عنده وقت بدأ يتكلم، الراقص على المذهب يتكلم، والراقص على المذهب يتكلم، والمغني بيتكلم، ولاعب الكرة بيتكلم، وكل بيتكلم. ما كل بيتكلم بقى يعني أنا ما كويس الفن بيتكلم جات في سبيل الله يعني. حدثني خالي حفظه الله عن برنامج سمعه بين مذيع وراقصة، والاثنين طبعا عليه على شكلة واحد، وكانوا بيتكلموا في مسألة طبعا كما قلت يعني خلي بالك دي نقطة بسيطة وفكرت فيها بعد ان شاء الله اسابيع او ايام اسابيع او شهور، برضو مشكلة ايه الحجاب، مشكلة ايه الحجاب. فبيتكلم فبقولها بياخد بقى رأي المعلمة، انتوا ايه رأيك في النقاب؟ طبعا يرد عليه رد برضو وبيت يعني ايه، فبتقول لي ايه انت او انت هي من الريس يعني ايه ولا بيسموه آلة اللهجة بتاعت الرأس اسمها ايه؟ المهم مونولوجيست الاسم ده وصول لكبسول للأمعاء. لا المهم ايه فالمهم بتقول له انت عارف انا كده. طب انا اقول لك بقى خدي بقى الرأس حلال ولا حرام؟
هي اللي بتقول
ها؟ تمام؟ لأن يا أخواني هذه الكلمة ما تصدر من هذه السافلة إلا وعلى علم وجود سفلة خونة لا يحمون هذا الدين، ومجتمع ساقط كحالها يضحك ويسفك ويبتهي بكلمتها، لكن غابت فيه الغيرة وغابت فيه الأنفة وغابت فيه غلط في الاتباع لهذا الدين الحنيف. لأجل ذلك صار ينقاد حتى وراء الراقصة ويتكلم بكلمة راقصة يتهكم من دين وتزاد من دين، وما بأحد يعني حراس الدين خونة لا يخدمون ولا يحرسون هذا الدين. على هو يعني كلمة العام ماذا تعني؟ بس هذه يعني ليس بشرط ان انا اقول عالم عندي في الاسلام، يعني العالم ما دام قلت عالم بعالم ايه؟ اسلام. لكن كلمة عالم هو ما ألم كما تفضلت اخ محمد حسني، هو ما ألم بعلم من العلوم يقال على ايه؟ عالم، سواء كان بقى مسلم، سواء كان علماني، سواء كان كافر، سواء كان مجوسي، اي ما كما تقول فتقبلها. لكن هذه الكلمة لها 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 إرادة من المصنف قوية يأتي توضيحها بعد. تمام، إن هو عالم وعالم فين؟ بيقول أنا عالم فين؟ في الدين، لكن هو عقيدته إيه؟ خارج، ومع ذلك بيتكلم بلسان الدين ويروج على إنه هو على عقيدة صحيحة. هذه من دار خطورة، كالذي يروج أن النبي كان أشعري العقيدة والأصحاب كانوا أشعري العقيدة، هذه جريمة كبرى. من يجز له ومن يحاكمه ومن يحاكم هؤلاء؟ أنا وأنتم أهل الحل والحفظ، أهل الحل والعقد في البلاد، الذين خاضوا على الفضائيات وكفر الرقائق والزهديات وانتم خلاص وأبقوا مع السلام، من فاعل؟ هذا خطأ شديد. قال غلبة الجهل وفشوه بين أوساط المسلمين، هذه مصيبة ثانية. صحيح؟ لأن هذه إذا انتفت ما كان لهذا أن يتكلم ولا يجب أن يتكلم في أصول الدين ويخرج فيه. تمام؟ لأنه المسلم نفسه تفشى فيه الجهل وتفشى فيه هذا الذي تفشى فيه ما لم يكن على فطرة المسلم، عقيدة سليمة، عبادة سليمة، سلوك سليم، تمام، غلبة الجهل وفشوه بين أوساط المسلمين في مختلف العصور بصفة عامة. وبتكلم من حيث الجملة، من حيث ايه؟ من حيث الجملة، نعم. ودائما اذا كان اذا غلبت المصيبة او غلب الامر كان لها حكم، ولك دائما الحكم الايه؟ الغالب، نعم. عدم فهم النصوص فهما سليما، ودي مصيبة ثالثة، هم رجال ونحن رجال. القرآن ده مش حفل على السلفيين، مش ناس تتكلم بكده، من أفهمه بطريقة الخاص، أفهمه أنا بطريقة الخاص. إنسان لا يعرف كيف يتوضأ، ما زالت في ذوب ريحة الغائط، كيف يفهم قرآنا أنزله الله على محمد وفهمه رب صلى الله عليه وسلم وعلمه ربه وفهمه الأصحاب بفهم النبي بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كيف يجعل نفسه ندا لهؤلاء إنها كفالة فتح لها الناس الهمج الرعاء وصدقوا له واقتنعوا، لأنهم العقل عندهم فارغ تماما، الصدر فارغ تماما. ولأجل ذلك راجوا مع من راج صيته بعيدا عن البحث عن الحقيقة. عدم فهم النصوص فهما سليما حتى وإن كانت النية ربما تكون حسنة عند البعض منهم. موافقة الخلاف والفرقة لهوى في النفوس، موافقة الخلاف والفرقة لهوى في النفوس فأصر عليه. تدخل سلطان العصبية البغيضة، تدخل سلطان العصبية البغيضة. وطبعا هذا السبب يرتبط بالذي قبله، صحيح؟ ها ما دام صاحب هوا لا خلاص، ليه بتدع الخلافه؟ بتدع الحق. استحكام قوة الحسد في النفوس، ونحن ننبه دائما وابدا على ما شرع على ألسنة هؤلاء لا نقران على مخالف، هذا تدوير، انما الصواب لا نقران على مخالف معتبر. والزياده دي بماء الذهب، بخلاف هذا الكلام كلام باطل لا يقبل من قائل مهما كان شأنه. استحكام قوة الحسد من النفوس، استحكام قوة الحسد في النفوس، الرغبة في إحياء البدع والخرافات، ما زال الأمر مع أن هذا النور والمدينات يزعمونها، ها تجد في مخابيل يذهبون الحسين والبدوي يتمسحون في الجدران والبكاء والصيحات. من راح وشاف؟ أنا ذهبت خصيصا لأرى بعين حتى أقول رأيت ولا أقول حدثني، ولم أكشف أمري تردته. فقلت الجماعة اللي هم برضو اللي بيريالوا يعني على إيه كده يعني، لكن نزلت الورقة وقعدت أدور إن سألت بعض ناس بعض الأسئلة، فقالوا ده بقى حاجة من إما صحف يكتب مقالة أو إما واحد مش عارف إيه هكذا يعني. لكن طبعا لما سئلت بكل فخر من انا ولا هيئه انتمي فطردت وطردت. نعم احسنت يا محمد. السبب السابع الرغبه في احياء البدع والخرافات وميل كثير من النفوس اليها. الثامن تقديس العقل وتقديمه على النقل. طبعا بذغ هذا الاعتقاد في تأليه العقل الآن، صحيح؟ واضح. بث الدعايات المنفرة عن الاعتقاد الصحيح الموافق للكتاب والسنة الذي يمثله السلف الصالح. السبب العاشر وجود تأثيرات خارجية. أما بالنسبة للسبب الأول وهو وجود العلماء الذين انحرفت عقائدهم، فمما لا يكاد يجهله طالب العلم أن أكثر العقبات التي تواجه الداعية إلى الله هم هؤلاء الأصناف الذين تمكنوا من استجلاب العامة وجذبهم إليهم حتى أصبحوا يقدسونهم ورون أن لا علم إلا ما كان لديهم ولا حق إلا ما سلكوه.
ثم بغضوا إليهم كل من لا يسير في طريقهم. بغضوا ثم بغضوا ثم بغضوا إليهم كل من لا يسير في طريقهم ووصفوه بكل صفة سوء أو سوء، وحذروا من الالتقاء معه في أي شيء. ولنا في ضحايا علماء في القليل بأدين بحثت عنها دي أفهم البريلوي تحرر دي بقى لو إن شاء الله يكون مزيد في بحث إن شاء الله المجلس القادم أو لو عند إخواني شيء تأيه إن شاء الله أكتبه. وعلماء الصوفية وعلماء الباطنية أمثلة قريبة على تثبيت وإحكام الفرقة بين المسلمين. قالوا من الغريب في الأمر ومن الغريب في الأمر أن البينات التي هي أقوى شيء لقطع النزاع وانتهاء الاختلاف صارت البينات هي التي قام عليها محور الاختلاف كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ومن المعلوم أن أصحاب هذا الاختلاف بعد وجود البينات إنما هم علماء السوء الذين يظهرون منها ما يظهرون منها ما يوافقهم ويخفون منها ما لم يتفق وهواهم. وفتنة هؤلاء من أعظم الفتن حيث أضلوا الناس بغير علم ولا هدى. وفتنة هؤلاء من أعظم الفتن، والإخوة الذي نحاربه ونندد به، وفتنة هؤلاء من أعظم الفتن حيث أضلوا الناس بغير علم ولا هدى. ومن حيث كان أتباعهم يتوقعون منهم معرفة الحق والوصول إليه، فصار هؤلاء العلماء يحرمون ما يشاءون ويحللون ما يشاءون ويفتون بما يريدون، ثم جعلوا أتباعهم وراء ستار كثيف من الجهل والنفور عن الآخرين لئلا يكتشف جهلهم. وجرت الرياح لما تشتهي سفنهم وجدت لهم عوان كثيرة ساعدتهم وقوت من عزائمهم فأبعدوا الهوة بينهم. طبعا هو دي تعبير عن ايه او كنا عن ايه يعني انا البعد او فأبعدوا الهوة بينه وبين الوصول الى الحق واجتماع الكلمة عليه. وقد حذرنا من لا ينطق عن الهوى سوى فعل هؤلاء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ده محتاج حد يعني ينظر فيه هذا الحديث إلى المجلس القادم. للمجلس القادم لو خطأ شفتي انا قلت في يعني قبل هذا يعني حاول برضو يعني اشتغل برضو شوية كده اكتب معاك بقى تمام، بحيث لو في مثلا شيء زي كده يعني يبقى على طول يكون في رصيد. يكون رصيد يعني انا الحمد لله الان كده اسعد سعدته لانه المجلس تم والحمد لله لانه الحمد لله. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. هذه الرواية وعزاها في الحاشية، طبعا الرواية عزاها لقضاء الصراط المستقيم ابن تيمية، وإن شاء الله نبحث عنها في المجلس القادم. لكن هذا الرواية عزاها لأحمد بن حنبل وفي الكامل لابن عدي، هي في المكتبة طبعة العلمية ولا طبعة اللي عندكم في المكتبة؟
كامل؟
كامل الفكر. يبقى كل عزو تكون عليه؟ ماشي، لو العزو بقى على الهيئة العلمية بقى ياخد هذا الرقم، لو أخ من إخواني عنده الطبعة العلمية دي للفكر اللي هو عزها، لكن أنا طبعتي أنا العلمية فعزوتها إلى ما عندي 3 على 581، يعني نفس الايه نفس المجلد، لكن عندي أنا في ترقيم الصفحات 581. اكتب بقى سريعا بقى هذا سريعا وعبد بن حميد عبد على طول بقى كده ايه بدون تكميل كلام عبد بن حميد ده رقم 11 والبزار والبزار هنا على عزويل رقم 88 ده كشف الأسطار 88 كشف الأسطار حاول تنمى من الخط شوية بس بطريقة مقروءة يعني في حاجات لازمة من لها والبزار ده طبعا 88 كشف الأسطار و305 المسند له اللي هو بحر الزخار والفريابي في صفات المنافقين رقم 24 والبيهقي شعب الإيمان 1777 ده من طريق ديلم بن غزوان قال حدثنا ميمون الكردي حدثني أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر طبعا جل الروايات ما فيها يجادل بالقرآن يعني وأقل ما قطع لأمته والسكر ذكرت من هذا الطريق إسناده حسن هو أقوف ما أخاف أو إن أقوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان هكذا هو الفريابي أخرجه أيضا في 25 صفات المنافقين من طريق الحسن بن أبي جعفر الجفري وده ضعيف يبقى عندك الحسن بن أبي جعفر هذا تابع من ديلم وديلم تابع الحسن يبقى الحسن وديلم كلاهما من طريق عن ميمون يبقى هو من طريقين من طريق الحسن بن أبي جعفر ومن طريق ديلم بن غزوان يبقى هيبقى واحد الحسن واثنين ديلم كلاهما اللي هو ديلم والحسن هذا عن ميمون هكذا مرفوعا ده اسناده حسن مرفوعا كما ترى الفريابي اخرجه ايضا في الكتاب المعزو ليه ما تكتبوش بقى ده عشان المكان يبقى هو ايه الفريابي وخلاص يبقى انت عرفت هو هذا المصدر برقم 26 من طريق المعلى بن زياد عن ابي عثمان يبقى ده متابع لمن لميمون او مخالف لميمون لانه هنا أوقف على عمر هنا أوقفه إلى عمر يبقى من طريق المعلى بن زياد عن أبي عثمان عن عمر موقوفا بقول الفريابي رقم 26 من طريق المعلى بن زياد عن أبي عثمان عن عمر موقوفا والبيهقي شعب الإيمان ايضا يعني بعد العزو اللي انا ذكرته على طول من طريق حماد بن زيد عن ميمون به موقوفا بقى يبقى ده اختلف على ايه على ميمون ماشي كده اختلف على ميمون حماد بن زيد هنا خالف ديلم وخالف الحسن واوقفه يبقى حماد بن زيد عن ميمون عن ابي عثمان عن عمر موقوفا ده تتمة السياق عن ميمون عن أبي عثمان عن عمر موقوفا أي من كلام عمر لأجل ذلك قال الدارقطني في العلل وأنا أعزوك العلل دي إشارات بقى بسيطة لك إذا أردت تفصيل الكلام اثنين الجزء الثاني والعلل طبعا طبقة واحدة اثنين 246 أو اكتب السؤال على طول سؤال رقم 246 سؤال رقم 246 ده في المجلد الثاني صفحة 246 أيضا و 247 قال والموقوف أشبه بالصواب وتبعه ابن كثير ممكن بقى كمل في الحاشة اللي بعدها أو أنت معك اللي مش معاه الكتاب أو ممكن تكمل كده فين، واللي معاه الصورة بقى ممكن يتكتب في الخلف هنا كده أحسن. وعند البزار برقم 169 ده كشف الأسطار 169، وفي المسند له برقم 306 من طريق الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن عمر عن عمر البزار قال نحوه. هكذا يا ترى نحوه موقوفا او مرفوعا؟ فبالرجوع للعلل اللي دركتني السؤال رقم 166 وده في المجلد الثاني صفحة 242 ايضا ساق متنه الى عمر موقوف من نفس الطريق هذا. قال عمر كنا نتحدث، ولذلك هنا بقى نزق هنا لنؤكد على وقفه، هذه من جهة، والجهة الثانية ان كلمة نحو تختلف عن ايه؟ عن مثله. لما قول مثله يبقى بالغالب يكون نفس الايه؟ نفس السياق. بنحو يعني ايه؟ يديك معنى. نعم. قال كنا نتحدث انما يهلك هذه الأمة، انما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم. طب عليم ايه بقى؟ تكلم كويس جدا وسامح حلو، يجيب كلام 10 على 10 وراجل لغه تمام، ويجيب ويجيب وشوية اشعار كده وبتاع يخلي اللي قاعد يسقف ومخه يجري معاه، مش ده بيحصل؟ اي نعم. لا يا شيخ محمد، اللغة نحب اللغة ونقولها الأشد. كنا نتحدث إنما يلوك هذه الأمة كل منافق عليم. وهنا بقى لابد من ذكر هذا الشاهد. لا لا ما في لسان، هي بس كده. ولم شاهد صحيح الإسناد، صحيح الإسناد رجال وثقات، صحيح الإسناد عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره، قال أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق، أخوف ما أخاف عليكم جدال المنافق. عليم اللسان ده أخرجه ابن حبان في الصحيح المطبوع الموجود ورقم 80، وعند الطبراني وغيره، لكن اكتفيت ابن حبان والإسناد صحيح. قال مصنفه أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب التفرق هو غلبة الجهل وفشوه بين أوساط عوام المسلمين، فقد مرت بالمسلمين في عصورهم المختلفة فترات حل فيها الجهل واستحكمت الخرافات في النفوس محل العلم والاعتقاد الصحيح، فضعف نور الإيمان في نفوس هؤلاء، وقل وجود علماء متكاتفين متعاونين على إظهار وقمع الباطل، وقل فانتشرت الخرافات وقوي أمر التحزب الباطل والفرقة المنقوطة، فقد عاب الله تعالى في كتابه الكريم الجهل وأخبر أن سبب ترك الناس لدين الله عز وجل وتفرقهم فيه إنما هو الجهل. قال تعالى في شأن موسى وقومه حين وصل بهم الجهل إلى أن طلبوا من موسى أن ينصب لهم إلها، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم فيها ذم الجهل والدعوة إلى العلم والمعرفة، وكان في السنة النبوية أحاديث كثيرة في ذم الجهل والتحذير منه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض العلم، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. نعم، حتى إذا لم يبقى عالما، نعم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحديث له ألفاظ متقاربة من حديث عبد بن عمرو. يبقى عند البخاري برقم سرعة برقم 100، لو تكتب بقى بالتسلسل يبقى أسهل لك. ده عند البخاري رقم 100 وبرقم 7307، وعند مسلم حسب طبيعتي أنا برقم 6337 في كتاب العلم، 3737، وعند ابن ماجه برقم 52، والترمذي 2652، وده من حديث عبد بن عمرو. قال وقد نشأ عن الجهل الغلو في تعظيم بعض المخلوقين تعظيما خارجا عن هدي الإسلام. فيقول ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة عن نوع من أنواع عذاب الاختلاف بين المسلمين وتفرق، وهو الغلو. قال ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة. الآخر كلامي حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أصبح من قول النصارى أو مثل أو دون. وقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم الآية في التوبة 31. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم. وكثير من أتباع المستعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. حديث ذاك مرة أخرى فيه يأتي لاحقا وذكرته في كلام يعني أبي شاء. قال وقد دخل رجل على ربيعة بن عبد الرحمن، يبدأ يحرف جانب العلم وفضل إخوانه، يحرر في جامعة بين العلم ابن عبد البر. نعم، لا ننظر فيه برضه يعني شوف حط في اي باب وضعه، يعني مش هو مش معنى انه اثر يتسال فيه ما دام له اسناد يدرس، ليه قرائن ليه شواهد مش كده يعني. وقد دخل رجل على ربيعة، لان اخواني في نقطة مهمة بالنسبة للاخ، انا اشار لنقطة انه وده كان ذكرها أحد إخواني الفضلاء من طلاب الباحثين في علم الحديث عن أستاذ الله اللي ذكرته في المجلس قبل الماضي، فكان إن هو يعني لا يهتم أو إن هو ينفر من أي آثار خلاف الآثار أو بقى الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما الفائدة إن أنا أقول لإستاذ أصحابي ولا طبعا دي إخواني في منتهى الخطورة، يعني أنا لما يذكر كلام عن هذا الشخص أو عن أحد من إخواني الفضلاء صحيح؟ مع أن في نظري لا أنا ولا أحد المعاصرين لا قيمة له فيه، لا يقدم ولا يؤخر، تمام؟ من ناحية بالنسبة يعني في موازين لو أنا أقصد مسألة التشريع وأشياء هذه، يعني كلامه أو فعله لا يقدم ولا يؤخر من حيث المقارنة بالتشريع، صحيح؟ أقصد إيه؟ يعني أنا لو واحد مثلا قال فلان قال هذا الكلام وذكره، صحيح؟ لابد ان اعرف هذا فلان دخل او لم يدخل. لو هذا المعذور اليه هذا بلغ الخبر انه قيل ان انت قلت كذا او فعلت كذا وهو لم يفعل، ماذا يفعل؟ شوف هذه على واقع موجود. فمساله التسامح في نقل، يعني انت الان لما تاتي في كثير من المسائل الفقهيه والاشياء التي نراها فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال ويبني الخلافات على ايه؟ على اقوال، صحيح؟ أقوال، لأن إذا حررت الأقوال ثبتت أو لم تثبت بتستبدلك المسألة بكل وضوح، صحيح؟ فمسألة أن أنا أتساهل في الخبر هكذا وأقول أو في الأثر بأنه يتساهل فيه على قاعدة المتساهلين من القائلين وليس من أهلنا يعني أو نحن الحمد لله، ولكن أردت أن أبين أهمية اعتماد القول عن قائله أو اعتماد الفعل عن فاعله.
مثلا ان هو لانه هنبني عليه كلام ونبني عليه مأخذ ينبني عليه اشاره ينبني عليه كذا، لا سيما اذا وجدت لما يعضده من قران او من نصيحه الى اخره تمام. اما اذا ثبت اقول بقى والله يحكى يبقى من باب الايه الاشياء هذه تمام. بس اردت ان اوضح حتى ان يكون من اخواني ربما يكون اخواني ان هم يعني لا يهتمون بالحضور معنا قد يسمعوا بعض الكلمات من الاخرين من مثل لان بدات تظهر صنفونيه الايه تهويم من مساله وتهميش اثار الاصحاب والتابعين ومن تبعهم باحسان. طبعا هذه مساله في منتهى الخطوره. قال وقد دخل رجل على ربيعه، هذا يحكي قصه اما ان تحدث اما لم تحدث. قال وقد دخل رجل على ربيعه بن عبد الرحمن فوجده يبكي. دخل رجل على ربيعه بن عبد الرحمن فوجده يبكي فقال له ما يبكيك وارتاع لبكائه. فقال له امصيبه دخلت بك دخلت عليك؟ فقال لا ولكن استفتي من لا علم له، او استفتي من لا علم له. استفتي والسياق هيؤكد على هذا، استفتي من لا علم له وبعرف الاسلام امر عظيم الى اخره. ثم قال ربيعه في شان الجهال حين تدعمون الناس ويخرجونهم بفتواهم عن الحق الى قوله قال ولبعض من يفتي هنا احق بالسجن من السراق. شوف الكلام. وطبعا بنحو هذا الكلام هو ذكر ابن عبد البر عن ابن مسعود، بنحو هذا الكلام ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك قلت يعني النظر في اسناده مهم، وان شاء الله ننظره اما انا بشوف من هيعجل اما انا واحد من اخواني. واما عدم فهم النصوص فهما سليما يبقى رقم ثلاثة. فقد أدى ذلك إلى نتائج سيئة، حيث أخذت كل فرقة تؤول النصوص لصالحها وتقوية ما تذهب إليه من أفكار وآراء. ومصداق ذلك أنك ترى النص الواحد من الكتاب أو من السنة يفسر بعدة أفكار متعارضة في بعض الأحيان حسب ما تذهب إليه كل طائفة. وصار بعضهم يعيب البعض الآخر وذم أهل السنة وسخر من مفاهيمهم وفرح بما عندهم من تلك التأويلات الملفقة. التأويلات الملفقة، لأن سبق الكلام في التأويلات وضوابط التأويل تمام. وصار حال أهل السنة معهم كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم. وكان لهذه المواقف نتائج ظاهرة في تفرق الأمة الإسلامية وظهورهم طوائف كل طائفة لا تلوي على الأخرى بعد أن تحجرت العقول وجمد كل ذو رأي على رأيه وقدم فهمه على مفاهيم من هو أثقل منه. شوف الكلام هذا. نجعل ند نفسه ند المن. طبعا المدارس طبعا خارجة الآن، بيخبرني بقى أحد إخواني الفضلاء يعني إيه كلام كده يعني إيه ده شيء ثاني. يعني مثلا نقول لك إيه مثلا يقف مثلا على ممكن يضرب كلام السلف بالجملة. مسألة اتفق ما اتفقش ده مسألة إيه؟ يقول لك لا ما دام ما ثبتش في حاجة ما لا يعتبر هذا الكلام، ولا ربما ولا ربما ولا ربما والكلام هذا تمام. وتخطئة السلفين بهذه الدعوة بحجة إيه بقى؟ إن هو إحنا في عصرنا الآن بين أيدينا ما لم يكن بين أيديهم. يعني هو الآن بقى الكمبيوتر بيقول لك الحاسوب، يا دي الحاسوب بينا الحاسوب الآن، وضربت على الحاسوب الداني وما ضربتش على الحاسوب الداني. ده الراجل بتاع الايه الكتاب اللي هو اسماء الله الحسنى شال وحط بمزاجه وقال ان انا ابقى من السلفين واعلمت ما لم يعلمه السلف الى اخره، وشال اسماء وحط اسماء الى هذا الكلام. وشيخ الحاسوب ضربت زر الحاسوب الداني، ضربت زر الحاسوب ما اعطاني، اذا مات. طبعا هذه يا اخوان اشياء خطيره في منتهى الخطوره. وقدم فهمه على مفاهيم من هو اثقل منه، واستنكف أن يرجع عما تقرر في ذهنه. وهي قضية طالما وقفت طالما وقفت حجر عثرته. ها شوف التعبير حيث حجر عصاة نعم ماشي. وهي قضية طالما وقفت حجر عثرة في طريق الدعوة. طبعا عثرة بمعنى العقبة أو الزلة إلى آخره. نعم. وهي قضية طالما وقفت حجر عثرة في طريق الدعوة إلى الإصلاح واجتماع الكلمة قديما وحديثا. وأما موافقة الخلاف لهوى في النفوس أربعة. وأما موافقة الخلاف لهوى في النفوس فإنه أمر خطير بل هو من أشد الأمور التي تفرق بسببها المسلمون قديما وحديثا. وبالاسترسال مع الهوى وبالاسترسال مع الهوى أقصي العقل وأهملت الشرائع وخرجت النصوص عن مدلولاتها وقامت البدع وانتشرت الخرافات بل وسفكت الدماء أحيانا كثيرة وهو الذي حال بين كثير من البشر وأنبيائهم. والنصوص من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدم الهوى لا تخفى على أي مسلم من عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم. لقد أخبر الله تعالى أن الهوى أحيانا يحل في بعض النفوس محل الإله، فقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. أخبر تعالى أن الهوى هو الذي حال بين الأنبياء وأممهم إذ لم يستفيدوا من أنبيائهم لاستكبارهم الذي أملاه عليهم هواهم. قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. وآيات أخرى كثيرة في ذم اتباع الهوى وعواقبه الوخيمة. في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. طبعا أسأل أعزائي لمن هكذا إلى الترغيب والترهيب يا إخواني، وده طبعا كسوره الحديث مروي. أنا أعطيك بقى الأسماء وأنت بقى يبقى ده عندك تكملها. هو الحديث روي عن أنس وابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة من طرق ضعيفة. عن أنس روية عن أنس وابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة والطريقان اللي هما ابن أبي أوفى وابن هريرة دي فيها طرق ضعيفة جدا، لكن على كل حال هو يكون حسنا لغيره كما قال المنذري نفسه في الترغيب والترهيب. وذكر في موضوعين حديث أنس وحديث ابن عمر وقال إن كلها لا تخلو ما قال، وفعلا كما قال سواء يحسن لغيره أو يحسن بمجموع الطرق كما قال. وبعضها في مطولات يعني ذكر ثلاث مهديات وثلاث مهلكات كده يعني كما تسمعونها. وعن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد ذكره حديث اتراك الأمة، سبق هذا في المدخل في كتاب لماذا ركن أبي شيء حديث معاوية، هذا هو حديث حسن من هذا الوجه، حديث معاوية من هذا الوجه، إلا أن هذه الزيادة تحتاج إلى مزيد تحرير، فهي الإسناد أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى ولعله الزهلي قال وذكره، ثم قال وأخبرنا تحويل الإسناد محمد اللي هو عمرو بن عثمان. فعاد الإمام أبو داود رحمه الله هو أبو داود إلى الطريق محمد بن يحيى وعمرو بن عثمان هذه الزيادة، يعتبر هما كده خلف من أحمد بن حنبل، فمحتاج مزيد تحرير إنه هذا الحديث حديث معاوية مروي عند جماعة كما ذكر. ورجعت إلى الكتاب شرح الإمام الأكبر أبي شيبة رحمه الله وتقابلت هناك أحمد بن حنبل والدريمي والأجري والمروازي في السنة وجماعة
فننظر إلى الطرق وتحرر هذه الزيادة وننظر في حقيقتها. قال وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء. وطبعا تجارى هنا هو في محذوف تاء، يعني أصلها تتجارى أي تدخل وتفري، ها؟ تتجارى بهم تلك الأهواء، وتلك وده إشارة تلك البدع، كما يتجارى الكلب لصاحبه. شوف التعبير هذا، كما يتجارى الكلب لصاحبه، ودي في إشارة بلغية جميلة إنه الكلب المسعور اللي احنا في لهجتنا العامية لما بيجي له هذا الداء بيجن، صحيح؟ ويجري الكلب في طريق واحد لا يوم يطمع ليصر، هكذا الطريق واحد، ودي من علاماته. كل من يقابلها على طول ايه؟ يعض. فمن عضه الكلب وصار في جسده الداء جن، وده معلوم معروف، الا ان يسرع بحال هذا الرجل ويأخذ هو المادة المصل او يسموه المضاد لهذا الداء وهذا السم، يبرأ ان شاء الله تعالى، وقد لا يبرأ اذا تصرف في جسده. وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب لصاحبه. شوف هنا قال عم، تمام، لذلك كان لازم علينا أقول لك هذه الناحية الإسنادية. قال عمرو بن عثمان، هو عمرو بن عثمان اللفظة الأولى هذه من طريق محمد بن يحيى، أي نعم، اللي هو قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى، اللفظة دي قال إن دي من طريق محمد بن يحيى خلافا لأحمد. وبعدين قال وأخبرنا عمرو بن عثمان، وذكر أيضا هذا عنه، الكلب بصاحبه ليبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. قال وأما ولو عزلت بقى لتركين أبو داود 4584، مادام انه عدد سنة ابي داود يبقى بطبق الرقم 4584. واذا رجعت بقى لشرح الايمان لابد من ابي شهد هتجد العزو هناك اوسع، ويريت الكلمة يعني ده تحرر، يعني لو فرضت انت الكلام ده بقى كده وتوسعت فيه ريت تحرر. واقول لها الشيخ وحيد حرر الزيادة على فكرة، ان شاء الله نأتي لها في الاسبوع القادم اللي هو نعم اي نعم اللي هو في حديث سنتصدق من امات في ادادة كلها كأنهم قالوا بيت المقدس لما خرجوها الجماعة اللي هم كده بيقولوا ان هم فين، ان هم بتوع حماس، قالوا هي دي الطائفة، تمام. فطبعا في محل البحث هي، وان شاء الله يعني يأتي فيها كلامه. قال واما تدخل السلطان، يبقى دي خمسة، وأما تدخل سلطان العصبية البغيضة فكان إحدى المعاول الهدامة لوحدة الأمة الإسلامية، حيث غطت على أبصار وقلوب أتباعها فحجبتهم عن النظر إلى الآخرين بعين الأخوة والترابط العام ومحاولة تآلف القلوب وجمع الكلمة. فأخذت كل طائفة تمجد أفكارها وتتحزب حولها وتشني على الآخرين، فكم سفكت بسببها من الدماء، وكم خربت من مدن عامرة، وكم خرج بسببها عن الدين من بشر. وقديما قالت من قبيلة، ها؟ بدي إشارة إلى القبيلة هذه عن مسلمة الكذاب. قالت ربيعة عن الكذاب اللي هو مسيلمة، كذاب ربيعة خير من صادق مدن. وطبعا ده عزاء إلى تاريخ طبري، لأن سلطان العصبية لعقل عنده، والتعصب كما يقول بعض العلماء ظاهرة ذميمة
لا يؤدي إلا إلى التفرقة والتعادي. وثمرة التعصب الاختلاف والفرقة والتباغض. وليس هذا بحث. طبعا هنا في برضو الألفاظ هذه تحتاج إلى برضو شيء من البيان المسرق في المدخل ويأتي كلام. يعني مسألة يا أخواني الحجة المدافع عن الحق ليس من باب الاختلافات والعصابة لهذا الكلام المنقوط. لا، هذه نقطة منتهى الأهمية. يعني ما تجيش تتكلم مثلا عن واحد مثلا شيعي أو واحد مثلا علماني أو واحد مش عارف إيه وأنت تحتاج وتقطعه ويقول لك هذا حجة في الحوار وحد وناشف وإنه لا يقبل إلا رأيه، ودي خلاف وأخذ ورد وما بين الحوار والحوار وأصل الحوار والخلاف، دي كلها إيه تسويحات في المسألة. لا، هذا يدخل في الكلام أن تظهر حق وتعرف من أين هذا الحق وتدافع عن الحق، ولو تعصبت لا يدخل في هذه القضية. تمام، لا يدخل في هذه القضية. في اعتراض؟
مش البدعة في أصل الروح؟
نعم؟
مش البدعة بقولة الكفر؟ والله عز وجل قال إن سيدنا بيان هو النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغضبهم عليه فمره بالإغلاظ عليه درء الكفر والبدع بقولة الكفر.
ده منين دي؟
دي الكلمة كلمة البدعة بقولة الكفر دي نصوص مسجدة.
هو طبعا هو الـ يعني هدف من اهداف الشيطان بعد الاشراك بالله والكفر بالله البدعه، كما عزال اخو حيد للسفيان ايضا في ظن في ذاكره الان عن سفيان عند ابن نعيم في حلس الاولياء انه ان البدعه احب الى الشيطان من المعصيه، ثم علل بكلام النفس السياق قال لأن البدعة لا يتاب منها. وطبعا هذا الكلام على الغالب، نقول إيه غالبا تقيد بإيه لا يتاب منها غالبا بخلاف المعصية، فقد يكون هذا الكلام إيه مقبول حتى الشمع على طول بينقل من الكفر ما حاجة ينقل على طول على إيه على البدعة. وطبعا خطورة البدعة إن ضررها فين؟ في الدين، فهي من هي البدعة معصية لكنها تفوق كل المعصية من حيث الإذن والحكم برضه عشان بقاش في إيه اختلاط. تمام، لكن على كل حال اردت بس ان ننبه هنا حتى يكون يعني بعض الاخوه مثلا تجد ان هو بضاعته هزيله، وعندما تكلم مع اخواني الفضلاء اللي هم على علم وعلى يعني دراسه وعلى تاصيل وتقعيد ويحتج معه بعض الشيء يقول لك هذا لا يقتنع الا برايه وعنده حجه في الحوار. هذا خطا، هذا خطا شديد، وانبه كثير وقال هذا خطا شديد لا سيما في مدينته. بعض الاخوان يتفننون بس في الزي والشيك واد مقطع فلابس برنيطه فوق واللحيه طويله وجلابات حتى مش عارف ايه والمسواك 2 متر بس، لكن لا يهتم بطلب علم ولا يهتم بانضباط ولا يهتم باصول البحث العلمي واصول طلب العلم والحوار على اسس ومبادئ. تمام، عايش بس على التنافيش وقاعد يسمع فلان وفلان وحكم نفسه بينه وفلان ده اعلى من ده وده اعلى من ده وخلاص. هو ده دور. وعندما تجي في مساله اخبارك الله يديك اخر مساله على قولين، بارك الله فيك يا اخي ادي فلان قال بارك الله فيك. طبعا اخواني انا احتج على هؤلاء واقول لهم هم سبب راس المشاكل في مدينتنا. ماشي اخواني الفضلاء؟ نعم. قال وليس هذا بحسب، بل انه المستنقع، بل انه المستنقع الخصب لانتشار اوبئه البدع على اختلاف انواعها وما تؤدي اليه من تعظيم الاباء والمشايخ وتقديم أفكارهم على النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم معرضين عن قول الله عز وجل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال تعالى حاكيا عن حالهم وهم في النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وهذه الطاعة الناشئة عن التعصب هي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب، فقال يا علي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براءة أي التي نص عليها المصنف في الحاجة 31 من سورة التوبة وهي سبقت في صفحة
70 تمام. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخر. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونه. وفي بعض الألفاظ أما إنهم لم يكونوا يصلون لها كما أرجو إليك في بعض المصادر. ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذه المسألة ذكر فيها شيخ الإسلام كلاما جميلا رائعا ربما إن شاء الله نحاول أن نختم المجلس الآن ونأتي به إن شاء الله في المجلس القادم. لكن أعزوك إلى هو طبعا عداء سنة الترمذي فقط هكذا برقم 3095 والعزو هنا يعني المعروف بالعزو هذا الفرمة الشيخ شاكر والعلاء العزو دائما لطلبة العلم 3095 والبيهقي 10 المغلد 10 من السنة الكبرى صفحة 166 والطبري المفروض بقى الطبري يكون قبل البيهقي فمعلش بقى الترتيب. الطبري في التفسير تفسير الآية هذا برقم 16646 و 47 و 48 يبقى سور 6000 16646 إلى 16648 ده من طريق نعم العلمية. طبعا هذه أنا طبعا جبتها وكان بتوصية من أحد المشايخ لأنه مش بتوصية لأنه ما وجدت طبعة الذكر على العزو أصلا فجبت هذه الطبعة على أساس أن إدارة الكتب العلمية يعني غيرت الصورة وعمل مكتب علم مضبوط وكان نهم بقى قديما يعني رجعت هذا الكتاب كاملا على طبعة الذكر. فكان أتي الأخوة من أخوة الفضلاء من طلبة العلم هناك ورجعت الطبعة هذه كاملة على طبعة الفكر فوجدتها يعني مصيبة في كثير من المواضع على خطابة الفكر وطبعة الفكر عليها أيضا يعني كل واحد عنده إيه عنده أخطاء خاصة في الرجال والمسألة اللي هي طريقة اللي هو الرواية وكان حدثنا أخبارنا اللي هي سيرة التحمل يعني. فالهي طبعا هي طبعا كتب العلمية ده من طريق عبد السلام ابن حرب من طريق عبد السلام ابن حرب عن غطيف ابن أعين عن غطيف ابن أعين وهنا الشيبان عن مصعب ابن سعد عن عدي به عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال وذكره. والعلة في غطيف بن أعين هذا هو ضعيف حمكم الله. العلة هنا في غطيف وهو ضعيف وله شاهد من حديث حذيفة قوله يبقى قوله تعني ايه بنفس السياق في الفاظ بطرق أو بنحوه بطرق أخرى تقديم وتأخير بعض الكلام موقوفا على حذيفة. ودخرجه الطبري بالأرقام الآتية 16649 و50 و53 من طريق سفيان الثوري 51 على تسلسل بقى 16151 51 هذا من طريق العواد لحرشة وده من الثقات العواد من حرشة حرشة والبيهقي 10166 نفس الصفحة اللي خرج فيها الحديث الأول حديث عدي بإسري على طول مباشرة هو خرجه من طريقين عن الأعمش من طريق زائدة ومن طريق جعفر لكن هو هنقول بقى إيه من طريق الأعمش من طريق الأعمش يبقى هنا ثلاثتهم اللي هم من؟ الثوري والعوام والأعمش تمام؟ يبقى أصبح العنعنة اللي في الأعمش هتكون مجبورة بمن؟ بالاثنين. بالاثنين لأن الإشكال ده بيكمن في شكل الأعمش هنا قال عن حبيب أبي ثابت، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي البختري، الضبط ده مهم، عن أبي البختري اللي هو سعيد بن فيروز، وده ثقة. يبقى ثلاثتهم اللي هو السفيان الثوري والعوام هذا والأعمش، ثلاثتهم عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي البختري اللي هو سعيد بن فيروز، عن حذيفة. والإسناد طبعا كما ترى لا يعيب إلا عن عنت حبيب. وإن شاء الله نقف عند هذا، نقف إلى هنا انتهى. الحمد لله وسلم على خير اللهم. اليوم كم هذه؟ ستة واحد. إن شاء الله 1430. أسأل الله الكريم بالعرش العظيم أن يفقهوا إياكم في الدين، ويجعلنا إياكم مدافعين عن دين. وأربعة ثلاثة واحد 2000.